أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لدعوى الإعراض عن الروايات التي ضمنت العامل الأجير والمستأجر، ضمنته مطلقا. وهذه الدعوة التي على أساسها حينئذ سوف تسقط تلك الروايات التي تضمنت تضمين العامل، فتبقى الروايات التي حكمت بأن العامل أمين والأمين لا يضمن، تكون هي حينئذ المقدمة، فيقدم قوله مع يمينه، سواء في دعوة أصل التلف مع إنكار المالك، أو دعوة أن هذا التلف كان عن تعد وتفريط وأنكر المالك ذلك، أن هذا التلف لم يكن عن تعد وتفريط وأنكر المالك ذلك وقال أنه لا كان عن تعد وتفريط. هيد اللي كنت معناه، واللي أكد على دعوة الإعراض هو السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه، بعد أن ذكر قدس سره أن قول الماتي من تقديم قول العامل، يعني هذه العناوين من الصائغ والملاح والمكاري، يقدم قوله مع يمينه على حط هيده جبه. ذكر السيد الحكيم قدس سره أن قول الماتن من تقديم قول الصائغ والملاح والمكاري مع يمينه هو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين، وعن الخلاف الشيخ قدس سره في الخلاف دعوة الإجماع عليه. هذا اللي أول شيء، هي التمهيدة الأولى اللي ذكر السيد الحكيم. رجع فيما بعد ذكر قال مضافا، هذا مضاف، واضح من أول شيء إنه القول الآخر وهو أنه يضمن العامل والمستأجر في البين، هذا القول نسبة القول المذكور إلى المشهور محل تأمل في البين، فضلا عن نسبته إلى الإجماع. ويأتي بتأييد على ذلك بقول لصاحب الجواهر أنه لم يتحقق القول به بالنسبة لتضمين العامل أو المستأجر إلا من المفيد والمرتضى، وأيضا الاستدلال بالنصوص التي تلوناها عليكم لإفادة حينئذ التضمين على العامل والمستأجر على اختلاف مضامينها في البيان يقتضي حينئذ التأمل. هذا اللي ذكروا أولا بعد ما خلص كل هذه الديباجة. أولا قال أنه جماعة من القدماء والمتأخرين، وعن الخلاف دعوة الإجماع عليه، ثم أن نسبة حينئذ القول الآخر إلى المشهور في هذه النسبة محل تأمل في البين، بل بالجواهر لم يتحقق القول به إلا من المفيد والمرتضى في البين، وبالتالي حينئذ لا معنى لنسبته إلى الإجماع. هذا القول الثاني، ليش؟ لأنه هذا تعريض بما ذكره السيد المرتضى عليه الإجماع ومن مختصاتنا بهالتعبير. بعد كل هذا اللي قدمه ماذا قال؟ قال هذا مضاف إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص نصوص التضمين في البيت، مع أنها أصح سندا وأكثر عددا مما يوهن حجيتها، وحينئذ لا مجال للعمل به. وقت لم نعملش فيها شو بدنا نعمل؟ بدنا نرجع للنصوص التي نفت التضمين، أو لأقل النصوص اللي حكت بشو بالتفصيل في البيت، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. أي النصوص الأول اللي نفت حينئذ التضمين عن العامل وهذا. المستأجر إلى آخرها، والروايات التي جعلناها نحن رواية الطائفة الثانية في البحث. وما في الشرائع من هو سيد الحكيم قدس سره، مش إنه بيكون براسه مطلب بيحاول إنه يسدد له ضربات ترجيحية من هنا هنا، لا، بقي على إنصافي. وما في الشرائع من أن الأول أشهر، يعني النصوص الطائفة الأول اللي هي الروايات التي نفت الضمان بحسب هو أشهر روايتين فيه تأمل ظاهر. ليه؟ لأنه إذا بدنا نحكي بالروايات الطائفة الثانية، الطائفة التي نفت التضمين في البين، هي في عندنا روايتين: رواية يونس عن طريق إسماعيل بن المرار، وقلنا أنه غير تامة السند في البين، والرواية الأخرى اللي هي التي كانت تامة السند في البين اللي هي إسحاق بن عمار اللي تقدمت معنا، والتي قال أنه لا يضمنان، يعني يسأله عن الصائغ والقصار في البين، قال لا يضمنان بهذا التعبير. هودي هن الروايتين، بدك تضم لهم بعض الروايات الأخرى التي اشتملت على التفصيل واضح بهالطريقة والكيفية التي صار. هيدا حاصل الكلام اللي على أساسه استعرضنا هيدا المشهور والمشهور الأخري، وقلنا نقلا عما أفاده السيد الحكيم أن هذا الإعراب يوجب وهن حينئذ تلك الروايات وضعف تلك الروايات في هيدا اللي إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام لعدة إيرادات في المقام. بعضها ذكرها السيد الخوئي قدس سره، والبعض الآخر حينئذ نأتي به من خارج. أولا وهذا مطلب مبنائي، الإعراض إنما يوجب الوهن، بدنا نرجع نحن للمبنى في حجية الخبر، والمباني في حجية الخبر هي ثلاث مباني أساسية رئيسية. هنالك مبنى للشيخ الأنصاري قدس سره، وهو أن الميزان هو الوثوق بالصدور، مش الوثوق اللي هو الاطمئنان واليقين بالصدور. إذا صار في اطمئنان اللي هو علم عرفي، فبيكون الحجية مش باب حجية خبر الثقة، من باب حجية الاطمئنان اللي هو علم عرفي الذي لم يثبت الردع عنه، هي قيام السيرة مع عدم الردع من قبل الشارع في البيع. هذا اللي مضى معه، يعني مش بحاجة حينئذ الوثوق اللي هو بعضه بدرجة دون الاطمئنان في البيع، بس بصور في عنده هيك وثوق به صدور هذا الخبر عن المعصوم، وبالتالي لا ينظر إلى الرواة ثقات غير ثقات، ضعاف غير ضعاف. مثلا المفضل بن صالح، أبو جميلة، مثلا علي بن أبي حمزة البطائني، أو أحمد بن هلال العبرتائي، ساعتها ما بنطلعش من هو الراوي في البيت، مهما كان الراوي. إذا هذا الخبر حينئذ أوجب الوثوق بصدوره في البيت، حينئذ يؤخذ به في المقام. ويمكن بالنسبة لمثل دعاء الصباح ودعاء كميل بن زياد وإلى آخره، إنه هالمضامين حينئذ يوثق بصدورها عن المعصومي صلوات الله وسلامه عليه. ساعة السند آخر هم أن نطلع بشو ذي السند، وإذا هو مبنى الشيخ الأنصاري. هذا المبنى يكون عمل المشهور يوجب حينئذ جبر الوهن والضعف. ليش؟ لأنه عمل المشهور حتى لو كنت الرواية ضعيفة السند بس عمل بها المشهور، هذا العمل يوجب حينئذ الوثوق بالصدور الذي هو الميزان في حجية حينئذ الخبر فيه. كل ما كثر عمل المشهور، لا سيما مشهور المتقدمين في البيت، يوجب حينئذ الوثوق بصدور مثل هذا الخبر عن المعصوم سلام الله عليه، وبالتالي حينئذ يكون قد حقق ميزان وضابطة الحجية. كما أن إعراض المشهور يوجب حينئذ الوهم في ذلك الخبر حتى لو كان من السند الأعلائي. ليش؟ لأن الميزان حينئذ في الوثوق بالصدور. افترض كان حينئذ خبر مثلا على سبيل الفرض هكذا، ورد الخبر الكليني عن علي بن إبراهيم، هلأ إملي إبراهيم بن هاشم بدكم تنقشوا لي فيه، خلينا فرض مباشرة علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عن حماد عن الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أحسن من هيك، أنضج من هكذا سنة. ويكون هذا الخبر بمرأة وبمسمع من المتقدمين والمتأخرين، مع ذلك أهملوا ذلك الخبر ولم يعملوا به في البيان، كما هو الحال بالنسبة لرواية التطويق، خبر التطويق خبر تام حينئذ السند في البيان، إنما المشكلة في إعراض ما لم يعمل به أحد، لا من المتقدمين ولا المتأخرين، إلا الشيخ في التهذيب قال إذا كان في السماء علة في البيان، وبالمتأخرين فقط ما ذهب إليه في المستند المولى النراط قدس سره في البيان. هلا السيد الخوئي بعدين، السيد الخوئي إجا بده يقوي حينئذ عملية خبر التطبيق، رغم أنه قد رواه الصدوق قدس سره في كتبه في البيان، بس بسند الصدوق ما كانش تام، بسند الصدوق لم يكن تام، إنما هو تام بالسند الآخر للشيخ الكليني قدس سره، وإذا مبحوث حينئذ في محله. على كل حال، على كل حال، هذا اللي نريد أن نقول. بناء على هذا المبدأ، هل يكون إعراض المشهور حينئذ هنا في المقام موجب لوهن حينئذ صدور مثل هذا، الوصول بصدور حينئذ مثل هذا الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ الصحيح هنا في عنا نقطتان متكافئتان، لو تم الإعراض، لو تم في أساسا الإعراض مش حاصل، ولو سلمنا حصول الإعراض فهو من المتأخرين وليس من المتقدمين، لكن لو تم هذا الإعراض هنالك عاملان حينئذ متكافئان في البحث. العامل الأول، وهذا اللي أقر به السيد الحكيم، شو قال؟ إن الروايات التي ضمنت هذه العناوين من الصائغ والمكاري والملاح، هذه الروايات حينئذ هي الأكثر، وهي الأكثر يعني روايات مستفيضة، إذا ما بدنا ندعي الإجماع لدى التواتر فيها لا أقل أنها روايات حينئذ مستفيضة فيها. والاستفاضة لها دور حينئذ في تأسيس الوثوق بصدور هذا المضمون عن المعصوم في البيت، حيث يعلم حينئذ أنه واحد من هذه الأخبار، وإذا بالتالي بدخلنا بالتواتر في البيت. هلا التواتر إذا لم يكن المعنوي، وهو أننا نعلم حينئذ بأن هذا المضمون بغض النظر عن الألفاظ قد صدرت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا أقل من أن التواتر تواتر حينئذ إجمالي، وهو أن هذه الروايات على كثرتها 7-8 روايات حينئذ، مش كلها حينئذ كاذبة، قطع في واحدة منها صدرت عنه، وأي واحدة صدرت عن المعصوم هذه الرواية مفادها نفي التضمين عن الأجل، وهذا حينئذ المقوي لملاك الوثوق حينئذ بالصدور. في عنا الجانب الآخر هو الإعراض، ليس مطلق الإعراض حتى عند الشيخ الأنصاري خالص أعرض المشهور يلا هذه الروايات لا نأخذها، لا بدك تشوف هذا الإعراض المتحقق من المشهور في البيان، هل هنالك ما يكسر هذا الإعراض في البيان، يعني هل هنالك ما يعوض عن هذا الإعراض فيوجب الوثوق بصدور مضمون هذه الروايات عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والموجب والكاسر حينئذ لوهن الإعراض حينئذ لتلك الروايات هو ما أشرنا له، هو كثرة هذه الروايات ووفرة هذه الروايات التي ضمنت هذه العناوين من الصائغ والملاح والمكاري حينئذ في البحث. فعلى مسلك الشيخ الأنصاري الإعراض هنا لا لح يقدم ولا لح يأخر، ليش؟ لأنه حينئذ هذا الإعراض هنالك ما يعوض عنه في البحث. أما على مسلك السيد الخوئي قدس سره الذي يرى أن تمام الموضوع لحجية الخبر هو وثاقة المخبر، واضح يعني بنحو الشرطية والموضوعية في البيان، تمام العنوان وتمام الموضوع هو وثاقة المخبر وما في شيء آخر، طيب وهذه الروايات اشتملت على حينئذ ثقات في البيان حتى لو أعرض المشهور، وهذا اللي يعمل به السيد الخوئي قدس سره في مجالات أخرى، حتى لو أعرض كل حينئذ المشهور في البيان هذا لا بيقدم ولا بأخ، سواء كانت الروايات التي ضمنت هذه العناوين كانت روايات مستفيضة وأكثر وأشهر من الروايات التي نفت الضمان أو لم تكن، فإنها ابتداء لو ما في عنا إلا هذه الرواية والمشهور أعرض عنها حينئذ هذه الروايات وضل، لو ما فيش عنا مش بس روايات مستفيضة 7-8 روايات، ما فيش عنا إلا رواية واحدة في الباب، كما هو الحال بالنسبة لهذا اللي فعله السيد الخوئي بالنسبة لرواية التطويق. ما حد حينئذ التزم وعمل به الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، ما عمل فيها بكتب الفتاوى بالنهاية، ما عمل فيها، إنما في كتاب الأخبار حملها، حملها على ما لو كان في السماء علة. والشيخ الصدوق قدس سره صح، هو الروايات اللي بيرويها يفتي فيما بها فيما بينه وبين الله، بس إذا كنت تامت السند وهو بإسناد الصدوق لم تكن تامت السند، وإنما تمامية السند كانت برواية الشيخ الكليني قدس سره كما مر معكم في محل. يعني مش كل مضمون وجد، المضمون اللي هو حينئذ تام عنده، وبالتالي بهذا الكيف. مع ذلك حينئذ في إطباق من المتقدمين والمتأخرين على عدم الأخذ حينئذ بمضمون رواية التطويق، يعني كان في إعراض، وإعراض إعراض تعبدي، فقل هذا الإعراض إعراض لم يكن إعراض صناعي في البيان لأجل دليل أو لأجل مستمسك استندوا إليه في البيان، وإنما هكذا كانت الرواية بمرأة وبمسمع منهم وتامت السند، ومع ذلك لم يعملوا بمضمونها في البيان. بالتالي إذن لا شك ولا إشكال إنه هذا يوجب الوهم. مع ذلك عند السيد الخوئي لا يوجب هذا الوهم. ليش؟ لأن المدار والميزان في الحجية هو وثاقة المفتي، وإذا الوثاقة إذا كنت حاصلة في البين أعرض المشهور أو لم يعرض المشهور عنه، ما قالت لنا وثاقة المخبر بشرط أن لا يعرض المشهور، أو وثاقة المخبر بشرط عمل المشهور فيه، لا، وثاقة المخبر هي تمام الموضوع وتمام الشرط وتمام العلة وتمام العنوان وأكثر من ذلك. فحينئذ على مبنى السيد الخوئي الإعراض هون ما بيقدم ولا بيأخر. على المبنى الثالث وهو مبنى السيد الشهيد قدس سره، وهو أن الميزان في الحجية هو وثاقة المخبر، بس مش وثاقة المخبر تمام الموضوع تمام الشرط، لا، وثاقة المخبر على نحو الطريقية والكشف والإراءة. يعني النقطة فيها الميلاك في الحجية هو حكاية الواقع والكشف عن الواقع وإراءة الواقع، بس مش مطلق ما يكون حاكيا عن الواقع حتى لو كان مثلا الشهرة، لا، الحاكي مع موضوعية للخبر في البين. يعني هو حينئذ جعل الحجية لخبر الواحد بهالميلاك، مش جعل الحجية لهالميلاك حتى لو لم يكن ضمن الخبر الواحد، بأن كان ضمن شهرة أو ضمن مثلا نكات أخرى، خلنا نفترض مثلا سد الذرائع وشو الأخره والمصالح المرسلة، لا ليس الأمر، بل هذا الإعطاء الحجية والميزان لخبر الواحد فيما لو كان متوفرا فيه هذا الملاك، ملاك الكشف والحكاية والإراءة عن الواقع، على أساس النقطة التي ذكرها أنه المهم في دليل حجية خبر الثقاء إنما هو سيرة العقلاء، ما في عندنا دليل مع عدم رد الشعر. والسيرة العقلاء ما عندهم نكات تعبدية فيها، وإنما كل نكاته نكات حينئذن كشف، ونكات حينئذن حكاية، ونكات ارتكازية حينئذن استطراقية. النقطة التي على أساسها حينئذن جعل الحجية لخبر الثقة في البين في استعلام أمور دينهم ودنياهم في أمور معاشهم ومعادهم، إنما هو كشفه وحكايته وإراءته حينئذن للواقع في البين، والإمضاء يكون لهذه السيرة فيما هي عليه إذن من نقطة الارتكازية، وهو بملاك الكاشف في المكان الذي تضعف فيه هذه الكاشفية، ساعتها ما فينا نعمل بها ولا نعول حينئذن على هذا الخبر في البحث. وين تضعف؟ مثل بالنسبة لخبر التطويق في البحث، خبر تام السنة واضح، ولكن مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين شذ وندر. من المتقدم ما فيش حد، الشيخ طوس عملية حامل، بس الشيخ الصدوق كما قلت لكم ما فيش إلا حينئذ صاحب المستند في البين، أو المولى الأردبيلي، المحقق الأردبيلي، مش المولى النراقي اللي بذهن المولى الأردبيلي، وأخيرا السيد الخوئي، بس من دونه ما فيش حد. فحينئذ تحقق حينئذ المشهور المتقدم المتأخرين على الإعراض عن خبر التطويق في البين، وإن كان مطوقا فهو ليلتين مثلا. في مثل ذلك حينئذ الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة، ما دل على حجية خبر الثقة كخبر ثقة، على حجية خبر الثقة باعتبار كشفه عن قول المعصوم سلام الله عليه، باعتبار حكايته وإراءته لكلام المعصوم عليه السلام. طيب إذا كان حينئذ هذا الخبر على صحته سندا وهو بمرأة وبمسمع من المحدثين ومن الأخباريين ومن الأصوليين ومن 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 ومع ذلك لم يعملوا بمضمونه، معناته في خلل. يعني بالتالي شو هذا الكشف، هذه الإراءة، هذه الحكاية التي هي الميزان في جعل الحجية لخبر الثقة، لحشوه لح تضمحل وتتقلص لحتى شو تذوب وتفنى فيها. بناء على هذا الكلام هذا أيضا شو غير متوفر في المقام. ليه؟ لأنه لو سلم في إعراض، وهذا الإعراض من مشهور المتقدمين مش من المتأخرين في البيت، ولكن هذا حينئذ الإعراض واضح اللي بده يضعف حينئذ ملاك حجية خبر الصفة عن الكاشفية والإراءة، يكون حينئذ متلافى حينئذ هذا الإعراض ويعوض عنه شوة بالاستفاضة وكثرة ووفرة الروايات التي ضمنت حينئذ هذه العناوين من المكاري والصائغ ومثلا الملاح وغير ذلك من هذه العناوين في عمح. وإذا شو بيعني؟ يعني حينئذ في المقام أنه على كل هذه حينئذ المباني من حجية خبر الثقة، سواء الوصول بالصدور أو لا، بناء على وثاقة المخبر بنحو الموضوعية والشرطية أو بنحو الطريقية في البحث، على كل هذه المباني إعراض المشهور حتى لو مشهور المتقدمين لا بيقدم ولا بيأخر، لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا في البحث. هذا حاصل المطلب الأول بدنا ننشر. والنقطة فيه، النقطة في ذلك ترجع أساسا إما ابتداء الإعراض ما إله مدخلية حينئذ في الملاك الحجية في البيان، لأنه وثاقة المخبر عن نحو الموضوعية، أو أنه إذا كان إله مدخلية فهنالك ما يمكن أن يستعاض عنه ويجبر عنه ليه وفرة وكثرة الرواية التي دلت على التضمين، واللي هي بحسب اعتراف السيد الحكيم قدس سره قال أنه لا، الإنصاف أنه روايات التضمين هي أكثر، رغم ما ذكره المحقق الحلي قدس سره في الشرائع في البحث. طيب المطلب الآخر، فعلا في عنا إعراض ولا ما في عنا إعراض في واضح؟ ثم هذا الإعراض لو تم هل يكون حينئذ موجب لي وهن ولي ضعف حينئذ الروايات التي ضمنت هذه العناوين أو لا؟ أولا إعراض حينئذ من المشهور حينئذ غير متحقق فيه. ليش؟ لأنه نحن إذا حكينا بالإعراض إنما هو إعراض المتقدمين، واضح؟ والمتقدمين في عنا الشيخ قدس سره في الخلاف ادعى الإجماع على نفي الضمان، هذه هي اللي موجودة. بالمقابل عنا الشيخ المفيد والسيد المرتضى لا، كانوا عم يحكوا شو بالتضمين في البيت، بل ادعى عليه الإجماع السيد المرتضى وقال أنه مما تفردت به إمامي. يعني مرة واحدة بيدعي إجماع وبمر واضح، مرة لا، قال مما تفردت به شو الإمامي، مع يعني مع هو اثنان حينئذ لا يستهان حينئذ بهم، السيد المرتضى والشيخ المفيد قدس سره. هلا الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع، بس لا، أكثر من إجماع مما تفردت به الإمامية أو من متفرداتنا، نسبه إلى الطائفة وإلى علماء الإمامية في البين فيها حينئذ هذا المحل. هذا أول. ثانيا لو سلمنا أنه هذا الإعراض حينئذ تم حتى عند مشهور المتقدمين ومثل مشهور المتقدمين، وأنه سلمنا بما يقوله أنه لم تحقق من أن المشهور ذهبوا إلى عدم التضمين في البين ومدري شو كل ذلك، حينئذ آمنا به في البين. لكن الإعراض على نحوه، في عنا إعراض مثل إعراض حينئذ مشهور المتقدمين والمتأخرين عن رواية التطبيق، وفي عنا لا، إعراض حينئذ لنكتة من النكات في البحث. الإعراض الذي حينئذ يوجب وهن الخبر، يوجب عدم الوثوق بالصدور، أو يوجب حينئذ عدم طريقية هذا الخبر الثقة للواقع وكشفه عن الواقع، إنما هو الإعراض الجامد، الإعراض الصامت في البحث. خبر سنده التام، ما في شيء حينئذ بخالفه ولا 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 أي شيء في البيت، ومع ذلك كان على مرأة ومسمع حينئذ من أحد الفقهاء والمحدثين والأخباريين والأصوليين وإلى آخره، ومع ذلك لم يعملوا بمضمونه في البيت. أمس اعتقدت لا نثق بصدور مثل هذا المضمون، رغم أن رواته ثقة لا نثق حينئذ بكشفه وبطريقيته للواقع وحكايته وإراءته للواقع، رغم أن روايته صفات. ليش؟ لما كان إعراض البحث والإعراض الصامت فيها. وأما إذا كان الإعراض إعراض مدركي لنكتتي من قبيل أنه ليش ما عملنا بهذه الرواية؟ لأنه خدنا بالروايات التي نفت الضمان، واضح. ليش ما عملنا بهذه الروايات؟ شيء من هالقبيل. هذا إعراض صناعي وإعراض مدركي في البحث. والإعراض المدركي ما بيكون في له ميزان الإعراض، وإنما يكون ميزان في المدرك الذي على أساسه أعرضوا عن هذا المضمون وعن هذه الأخبار في البحث. والمدرك كما رأي هي الروايات التي نفى حينئذ التضمين عنه. وهذه الروايات بعضها غير صحيح في البحث، والبعض الآخر حينئذ رغم صحته لكن قابل لأن يقيد بما ذكر من روايات التفصيل بين من تأمنه ومن تتهمه حينئذ في البحث. هذا حاصل المطلب إلى هنا. يبقى بس النقطة الأخيرة، يبقى هذه النقطة، وهي أنه يمكن نجي للروايات التي ضمنت. في عنا عدة روايات، يمكن ثلاثة أو أربع روايات هي بإسناد الحلب، يعني فيها مين الحلب. قد يحاول البعض أنه هود الروايات يردن إلى شو؟ إلى رواية أنه لأنه المتزعم بروايات التضمين هو من الحلب، الحلب الأولى، الحلب الثاني، الثالث، ويمكن الرابع. مش هلا بدي أرجع أتذكر اللي وقت اللي عملنا الطوائف يعني. فعنا إذا قلنا ثلاثة أربع حلبيات، واضح أنه أكثر منك ما بيجوز، صح؟ فبيبقى عنا عفوا بيبقى عنا رواية، شفت كيف فيه كل الإخوين كيف بيبقى عنا رواية علي بن جعفر غير تامة السند، لأن الشيخ الحر ينقلها عن كتاب علي بن جعفر، مش بينقلها بالإسناد للشيخ الطوسي وإسناد الشيخ الطوسي لكتاب علي بن جعفر في قلبه. ما بيبقى عنا حينئذ شيء حينئذ يمكن. ورواية حذيفة بن منصور مدري شو علمتم حينئذ ما فيها من أسانيد وضعف مدري شو، بيبقى عنا يمكن رواية أو روايتين. فبالتالي هيدي الاستفاضة اللي حكيتوا فيها، ما هيدي الاستفاضة من شأن الأساسي إنما هو الحلبي حينئذ في البيت، واضح. هلا الحلبي كله تقريبا كله كان عم يرويها الكليني عن حماد بن عثمان عن الحلبي، ويمكن شو الحسين بن سعيد الأهوازي هو اللي رواها حينئذ عن حماد عن الحلبي في البيت. فبالتالي حينئذ هذه دعوة الاستفاضة قد يقال أنها غير تامة في البيت. فالذي نعوض به عن الإعراض الموجب لوهن حينئذ السند، هذا حينئذ التعويض سوف لا يكون حينئذ تاما. ليش؟ لأنه التعويض فرع أنه تكون هذه الروايات مستفيضة وما فيها استفاضة، لأنه على وفرتها في البين تفرد في نقلها من شخص واحد اللي هو الحلبي في البين، محمد بن علي الحلبي. وهودي روايات أخرى بين ضعيفة وبعضها حينئذ فيها ما فيها، فبالتالي حينئذ دعوة الاستفاضة قد لا تكون تامة. هذه الدعوة في البيان حينئذ أيضا لا يصغى إليها مع ما أشرنا له من المناقشتين الأخريين. المناقشة الأولى أن إعراض مشهور المتقدمين غير متحقق، ولو تم في البيان فإن هذا الإعراض إعراضا مدركيا وإعراضا صناعيا لا يكون الميزان في الإعراض، وإنما يكون الميزان في المدرك وفي المستمسك الذي على أساسه وعلى ضوئه أعرضوا حينئذ عن هذه الروايات في وبالتالي والله هو العالم بحقائق الأمور، هو أنه حينئذ مش يقدم قول هؤلاء من الصائغ والملاح والمكري، إنما يقدم قول المالك مع يمينه، يقدم قول المالك مع يمينه في البحث. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال خلافا لما ذكره الماتن وقال أنه هو الأقوى، جعلها فتوى في البحث. والله هو العالم بحقائق الأمور. تأتي التتمة إن شاء الله. الحمد لله.